هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يا أهل بيت المصطفى، فذا الذي بكم اغتدى، محمد والمرتضى والفاطمة والمجتبى، ثم شهيد كربلاء أرواحنا لهم الفداء، فأنتم سفن النجا وأنتم
أمناء الرحمن.
جبريل شوقا قد شدا، والطير حبا غردا، جبريل شوقا قد شدا، والطير حبا غردا، والنجم في كبد السماء شوى بكم وتوقفا، لولاكم ما سنجو ووجود وهدى، فأنتم سفن النجاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. نحن الآن مع فقرات أو مقاطع جديدة من الزيارة للجامعة للأئمة عليهم السلام، وهي ما تسمى بالجامعة الكبيرة تمييزا لها عن الزيارات الأخرى، حيث تزخر بمضمونات ثرة وبصياغة بلاغية فائقة، وقد حدثناك عن مقاطع متسلسلة منها، وانتهينا من ذلك إلى مقطع يقول عن الأئمة عليهم السلام: صفاكم بعلمه، وارتضاكم لغيبه، واختاركم لسره، واجتباكم بقدرته. هذا المقطع حدثناك في لقاء سابق عن دلالة ما تعنيه عبارة اصطفاء الله سبحانه الأئمة عليهم السلام بعلمه، وعبارة ارتضائه سبحانه إياهم لغيبه. أما الآن فنحدثك عن العبارة القائلة: واختاركم لسره، والعبارة: واجتباكم بقدرته. هنا نلفت نظرك إلى جوانب لغوية أو دلالية لا مناص لك من الانتباه عليها إذا كنت ممن يحرص على قراءة الزيارة وهو يدرك معناها، وإلا فقراءتك للزيارة لا تعطي ثمارها بقدر ما تصبح مجرد نشاط لساني. إذن لنتحدث عن الجوانب التي نراها ضرورية للزائر بأن يستوعبها. نقف أولا مع المصطلحات التي استخدمتها الزيارة في المقطع المتقدم، وهي مصطلحات اصطفاكم، اختاركم، اجتباكم. هذه الكلمات الثلاث لابد وأن لاحظتموها مستمعينا مستمعاتنا، حيث إن الاصطفاء قد استخدمه الإمام الهادي سلام الله عليه وهو منشئ الزيارة، ليشير به إلى أن الله سبحانه وتعالى قد اصطفى الأئمة بعلمه عن سلوكهم. وأما كلمة الاختيار فقد استخدمها الإمام عليه السلام ليشير بها إلى أنه سبحانه قد اختارهم لسره. وأما كلمة الاجتباء فقد استخدمها الإمام عليه السلام ليشير بها إلى أنه قد اجتبى الأئمة بقدرته جل جلاله. والسؤال المهم مما نلفت نظرك إليه هو: هل بمقدورك أن تفرق بين الكلمات الثلاث التي ذكرناها، وهي الاصطفاء، الاختيار، الاجتباء؟ من المؤسف جدا أن نجد كتب اللغة تشير إلى أنها بمعنى واحد، وإلا كيف نصدق بأن الإمام الهادي سلام الله عليه وهو المعصوم من الخطأ يستخدم كلمات مترادفة في معناها؟ من هنا نلفت نظرك إلى ضرورة ملاحظة الفارق بين هذه المصطلحات حتى يمكنك وأنت تقوم بهذه الزيارة أن تفهم دقائق معانيها. سنتحدث إذن عن ذلك، ولكن بعد أن نستكمل مع ضيف البرنامج سماحة الشيخ حسان السويدان الحوار الذي أجراه الأستاذ الحاج عباس باقري معه عن أدلة كون أئمة أهل البيت عليهم السلام هم أولي الأمر.
سماحة الشيخ، حبذا لو تكملون الاستدلال على أن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم هم مصادق أولي الأمر الذين أمر الله تبارك وتعالى بطاعتهم وقرنها بطاعة نبيه ورسوله الأكرم صلى الله عليه وآله، وبالتالي طاعته تبارك وتعالى. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهى بنا البحث في الحلقتين السابقتين إلى أن أولي الأمر ليس كل من يتولى الأمر كيفما كان، بل هم مجموعة خاصة لابد وأن يمتلكوا على المستوى المعنوي مزايا شخصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، يعني لابد أن يكونوا باختصار معصومين عن الخطأ فضلا عن الخطيئة. إذا جئنا إلى الواقع الخارجي، لا يوجد أحد في الدنيا من أمة رسول الله صلى الله عليه وآله ادعى لأحد العصمة بهذا المعنى سوى ما يدعيه شيعة أهل البيت تبعا لأهل البيت عليهم السلام في أئمتهم، أئمة أهل البيت الذين يبدأون بعلي عليه الصلاة والسلام ويختمون بخاتم الأوصياء الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. ومن هنا فنستطيع بعد الإيمان بلزوم وجود المعصوم ممن يتولى الأمر، طبعا غير آية الأمر توجد أدلة عديدة لسنا بصددها، يستطيع هنا أن يجعل المؤشر على خصوص هذه السلالة الطاهرة. ومع ذلك من حمد الله سبحانه وتعالى علينا أن المصادر الإسلامية حفظت لنا كثيرا من الروايات عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله تحصر هؤلاء في أهل بيته صلوات الله وسلامه عليه، وجملة من هذه الروايات تسميهم أيضا. الفاضل القندوزي في كتاب ينابيع المودة، وهو من علماء أهل السنة المعتبرين والمبرزين، هذا الرجل جمع كما معتدا به من الروايات التي تتحدث عن انحصار أولي الأمر بعلي عليه السلام وبأبنائه الطاهرين صلوات الله وسلامه عليهم، مضافا إلى الكم الكبير من الروايات الموجود عندنا في مصادرنا في مصادر مدرسة أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. ومن هنا نصل
إلى أن ما روي في ما يعرف بالصحاح الستة والباقي المصادر المعتبرة يدل دلالات ضمنية، يعني أن ظاهر حديث الثقلين
طبعا هذه أنا قلت دليل على العصمة أهل البيت، لسنا بسداد الاستدلال على العصمة، وإلا توجد آيات أخرى وروايات أخرى. حديث الثقلين من الروايات البارزة جدا والمتفق عليها في مصادر
حديث المسلمين. الأمان، حديث السفينة، حديث وغيرها كلها.
نعم كثيرة جدا كثيرة جدا لو أردنا أن نتشعب والوقت لا يسمح. من هذه الروايات ومن غرر هذه الروايات المروية ما أخرجه المحدث البحراني على الله مقامه الشريف في تفسير البرهان عن الشيخ الصدوق بإسناد معتبر ينتهي إلى جابر بن عبد الله الأنصاري وهو الصحابي الجليل، قال لما أنزل الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وآله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله إلى آخر الآية، قلت يا رسول الله عرفنا الله ورسوله فمن أولو الأمر الذين قرن الله طاعتهم بطاعتك، يعني حتى الصحابة العاديين، وهذا من أجلة الصحابة طبعا جابر، كان يرى بوضوح أن عطف أولي الأمر على الرسول يكسبهم نفس الطاعة. قال فقال صلى الله عليه وآله وسلم هم خلفائي يا جابر وأئمة المسلمين من بعدي، هذا عنوان عام، أولهم علي بن أبي طالب ثم الحسن ثم الحسين ثم علي بن الحسين، وفي نفس صلوات الله وسلامه عليه وفي نفس هذه الرواية يقول له ثم محمد بن علي المعروف في التوراة بالباقر ستدركه يا جابر فإذا لقيته. هذا من غرر الأحاديث ومن الأحاديث التي فيها إخبار بأمر غيبي إبان ذلك، وقد أدركه جابر كما روي في رواية وأوصل إليه سلام رسول الله وكان كفيف البصر رضوان الله تعالى عليه. ثم يسمي الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام إلى أن ينتهي إلى الإمام الحجة، واللطيف في الرواية أنها تتحدث عن غيبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه على لسان صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، وتتحدث عن بعض خصوصيات زمن الغيبة أيضا والانتفاع به صلوات الله وسلامه عليه في غيبة. أنا أدعو إخواني وأخواتي جميعا إلى مراجعة مصادر هذه الأحاديث، هذا الحديث وأمثال هذه الأحاديث، ليروا كم تفضل الله سبحانه وتعالى علينا بأن حفظت هذه الأحاديث من مصادر السنة والشيعة معا، وهي تشير إلى حقانية أئمتنا وحقانية مذهبنا هذا المذهب الحق. ندعو المسلمين قاطبة لأن يعودوا إلى مصادرهم ويتأملوا، وليتركوا ويدعوا ما وقع خارجا من أموية وعباسية وإلى ما هنالك، ليعودوا إلى مصادرهم الأصيلة ولينظروا بعين الحق، فلا يكونوا ممن يقتفي آثار الآباء.
ألا يا عبد الله، الحق حق أن يتبع. سماحة الشيخ حسان السويدان شكرا جزيلا،
حياكم الله.
تابعوا أحباءنا المستمعين تقديم هذه الحلقة من برنامج أمناء الرحمن بذكر التمييز بين الاصطفاء والاجتباء. بالنسبة إلى كلمة الاصطفاء فإن معناها قد أخذ من جذرها وهو الصفاء أو الصف، بحيث يكون معناها الأنقى من الشيء، وأما الاختيار فمأخوذ من الخير ويكون معناها خير ما في الشيء وأفضله، وأما كلمة الاجتباء فإن معناها مأخوذ من الخلاصة أو الخالص من الشيء. وفي ضوء هذه الفروق نتجه إلى تحديد دلالة قوله سلام الله عليه واختاركم لسره، وقوله عليه السلام واجتباكم بقدرته. أما معنى الاصطفاء فقد حدثناك عنه في لقاء سابق، إذن لنتحدث أولا عن عبارة اختاركم لسره، فماذا نستخلص؟ إنما نعتزم لفت نظرك إليه هو أن تلاحظ معنى السر ومعنى الاختيار. أما السر فهو المعرفة الخاصة التي زود بها المعصومون عليهم السلام، النبي صلى الله عليه وآله وفاطمة عليه السلام والأئمة المعصومون سلام الله عليهم، بصفة أن العادي من الرجال لا يحتمل السر إذا كان مرتبطا بالله سبحانه وتعالى وحده، ولا يطلعه إلا لمن ارتضى. حيث نذكرك في لقاء سابق بأن الزيارة ورد فيها قوله سلام الله عليه وارتضاكم لغيبه، تبعا لقوله سبحانه لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى. يبقى أن نحدثك عن علاقة السر بعبارة الزيارة القائلة واختاركم لسره، فماذا نستخلص؟ بما أن الاختيار مأخوذ من الخير فهذا يعني أن الله سبحانه وتعالى قد انتخب خير الناس ليحتملوا السر الإلهي، أي المعرفة الخاصة التي لا يطلع عليها أحد إلا من ارتضاه سبحانه. إذن خير الناس أو الانتخاب لمن هم خير الناس قد تجانس مع تحمل السر الخاص الذي لا يحتمله عادة البشر العادي. إلى هنا نحسب بأننا استطعنا أن نوضح لك مستمع الكريم جانبا من النكتة البلاغية الكامنة وراء استخدام الزيارة لعبارة اختاركم لسره، وأما استخدام العبارة الأخرى واجتباكم بقدرته فنحدثك عنها في لقاء لاحق إن شاء الله تعالى. ختاما نسأله سبحانه أن يوفقنا إلى الإفادة من علوم أهل البيت عليهم السلام، حيث خص الله تعالى النبي صلى الله عليه وآله وباقي المعصومين بذلك، وحيث يتعين علينا أن نتمسك بهم وبالقرآن الكريم، إنه ولي التوفيق. شكرا لإصغائكم، إلى اللقاء، والسلام عليكم.